بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبيبي في الله، ما زلنا نتحدث عن العلوم التي أضافتها الشريعة للبشرية، أضافها القرآن للبرية، ولا طاقة البشرية عليها، منها ما يتعلق بعلوم القرآن ومنها ما يتعلق بعلوم الأكوان. وتحدثنا في اللقاءات الماضية عن الإعجاز في علم ما يسمى علم الحروف معنى وترتيبا، علم الكلمات معنى وترتيبا، واليوم نتحدث عن علم هو أخطر علم بهر العرب في عصر زهو العربي. ففي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت اللغة العربية قد بلغت أشدها وأوجها، حتى صار الناس يكتبون الشعر بالسليقة، أبيات ومعلقات، ألف بيت وألف بيت. في هذه المرحلة الخطيرة التي كان الناس فيها يتباروا في الشعر والنثر، وكانت هناك لجان حكام، وكانت هناك مسابقات محلية ودولية، مباريات يومية وأسبوعية وسنوية على كل مستوى، حتى بلغوا في اللغة مداها. في هذا الوقت جاء القرآن بأسلوب عربي بنفس اللسان العربي أعيا كل بلغاء العرب. هذا ما يسمى بعلم النظم، السياق الذي سيق. قد تكون الكلمة واحدة وتأتي على 20 معنى من خلال النظم، في كل موضع لها معنى، وهذه دقة القرآن المتناهية. الجمل نفسها ركب التركيب على غير ما اعتاد العرب، قد يقدم ما حقه التأخير أو يؤخر ما حقه التقديم بأسلوب أذهل العرب أنفسهم، هم أصحاب اللسان. حتى رأينا أحكم نقاده الوليد بن المغيرة الذي كان يعدونه عميد الأدب العربي في هذا العصر، وعميد الأدب العربي في عصر العربية يفوق كل عميد أدب عربي في كل عصور بشرية. الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن ذهل عقله، حتى دخل على قريش بنفسه وقال: يا معشر قريش، هل جربتم على محمد كذبا قط؟ قالوا لا. هل جربتم عليه كهانة قط؟ قالوا لا. قررهم، قال: وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني، بنقده وأساليبه وأنواعه وأحواله، ما منهم أحد نزعه، لأنه كان سيد النقاد وأستاذ النقاد وعميد الأدب لا يبارى. قال: وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني، لقد سمعت منه اليوم. ثم وصف القرآن بسبع أوصاف كلها تتعلق بنظم القرآن، قال: لقد سمعت منه اليوم عجبا. سياقات القرآن تذهل العقل. عجبا، لقد سمعت منه اليوم عجبا. ثم قال: إن له لحلاوة. اسلوب ونظم له حلاوة تختلف عن كل أساليب العرب. إن له لحلاوة، وده وجه ثاني من وجوه إعجاز القرآن في النظم نفسه. وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. ذكر سبع وجوه من الإعجاز كلها تتعلق بنظم القرآن. لقد سمعت منه اليوم عجبا. أي عجب هذا يا إخوان؟ القرآن عربي وكلمات عربية وأساليب عربية وتركيب عربية، والعرب أصحاب اللسان وقفوا أمامه حائرين، كيف ساق النظم بهذه البلاغة وبهذه الدقة وبهذا الإعجاز المبهر للعقل؟ يا إخوان ممكن عبارة واحدة يجمع الرب فيها من أساليب اللغة ما يحتاج لمجلدات. يعني يحضرني فتاة جارية يقول لهم أصبعي لما دخلت عليها طرقت خيمتها أعرابية من أعرابي في البادية، قال قلت أين أباك؟ شوف البلاغ كيف تستخدم الأساليب العربية والكلمات العربية بكل معانيها في جملة واحدة. قالت أبي فاء ليفيء لنا فيئا، فإذا فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. حد فيهم حاجة؟ أبي فاء ليفيء لنا فيئا، فإذا فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. ها حد فيهم الجملة؟ والله يا إخواني جملة عربية. الشاهد يا إخواني الكلمة جاءت باستعمالاتها كلها. أبي فاء، فاء تستخدم بالمعنى وضده، تقول فاء فلان ذهب وفاء فلان رجع، فتستخدم على الذهاب وعلى الرجعة الكلمة واحدة. فيتقول أبي فاء أي ذهب ليفيء لنا فيئا، يفيء يعني الصيد، وفيئا صيدا. فأبي فاء أي ذهب ليفيء لنا فيئا ليصطاد لنا صيدا، فإذا فاء لنا فيئا اصطاد لنا صيدا وفاء الفيء. فاء الفيء يعني ذهب الحر وجاء الظل، فاء أي رجع. الكلمة واحدة واستعملتها بكل استعمالاتها في جملة واحدة. الإمام أصمعي قال ما أبلغك؟ قالت يا إمام وأين بلاغتي من بلاغة كلام الله؟ في جملة واحدة جمع أمرين ونهيين وبشارتين. قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أمر أوله، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أمر ثاني، ولا تخافي ولا تحزني، نهيين، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بشارتين. في جملة واحدة أين بلاغتي من بلاغة كلام الله حين أورد في جملة واحدة أمرين ونهيين وبشرتين؟ ده معاني فقط، لكن لو تحدثنا عن البلاغة رب العباد يذكر على لسان النملة جملة واحدة يقول فلأ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة. عبارة النملة ساقها الرب، جمع في جملة النملة الواحدة 10 أساليب بلاغية. قالت نملة يا، حرف نداء أسلوبه، أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الجملة حوت 10 أساليب بلاغية، بل أقول ما هو شد، ده في آية واحدة جمع الرب 24 أسلوب بلاغي. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه الآية وحدها حوت 24 أسلوب بلاغي أعية العرب. احنا الآن ممكن شعرنا بالأبيات لا تجد في أسلوب بلاغة واحد. العرب كانوا في ذهول. كيف جمع هذا الكم الكبير من الأساليب البلاغية في آية واحدة وعباراتها عبارة عبارة أعزب من بعضها، رغم أن الجمل قصيرة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. شوف أمر الله، الكون كله يحرك بجملة واحدة ينهي الله بها قصة البشرية، يزيل البشرية كلها إلا سلة من أهل الإيمان. في آية وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. 24 اسلوب بلاغي، أنا لا أرضيق الوقت اللي شرحناها اسلوب اسلوب، لكن لا أود أن نفرع، الموضوع طويل. أساليب القرآن يا إخواني كما قلت حيرت العرب، حيرت العرب. العبارة تأتي أبلغ ما عرف العرب، وكانوا بيعتبروا يعني لقمة البلاغة حين ساقوا حكمة اعتبروها أدق وأبلغ حكمة قيلت. قالوا النفي القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، وبيعتبروا دي قمة البلاغة، إن زي أوجزوا وأجملوا هذه العبارة القتل أنفى من قتل، قتل القاتل سينفي استمرار القتل، سيوقف مسألة الثأر، القتل أنفى للقتل. المعنى ده والحكم ده رب العباد ساقه في عبارة لا مجال للمقارنة بينها وبين ما قالوه، قال ولكم في القصاص حياة. عبارة العرب بيانوا أن القتل ينفي القتل فقط، لا، ده رب العباد بيّن أن القصاص ينفي القتل أولا، بل للناس فيه حياة، ولكم في القصاص حياة، فلو اقتص من القاتل ما أعمل القتل بين الناس، ولا انتشر الثأر بين الناس، ولا انتصر المظلوم بهذا القصاص. وانتصار المظلوم لا شك في حياة المظلوم وفي حياة لأهل الظالم وقبيلته من يعرض القتل. ولذا جاءت عبارة القرآن لا تبين معنى بل معاني، ولكم في القصاص حياة، ولم يقل القتل، فالقتل آخر القصاص، لكن الرب بين أن في القصاص ولم يقل القتل، فعندهم القتل فقط اللي ينفي القتل، لكن في الإسلام علمنا أن القصاص هو مصدر الحياة، فينفي القتل وينفي الجراحات وينفي العدوان وينفي إزاء العباد للعباد. أيهما أبلغ في المعاني؟ عبارة الرب أم عبارة العرب؟ أبلغ عبارة عند العرب، كان يفخر بها الدنيا. وقس على هذا يا إخواني، نحن أمام وحي، والكلام كلام من علم العرب العربية، فمن أقدر على الصيغة منه. قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بلغتهم، فالذي أرسل كل رسل بلغاتهم وأنزل عليهم وحيه بلغاتهم هو من علم البشرية اللغات، أنزل كتب بالسريانية وبالفارسية بكل لغات الأرض. بعث الله رسلا لكل الأمم، وكل رسول جاءهم بكتاب في لغتهم، شيء يحير العقل. وأوسع اللغات العربية جمع الله لنا فيها من الأساليب ما يحير، بل يحار عقلك في أي جملة سيقت في القرآن. النظم في منتهى منتهى الدقة، لما يقول تعالى على سبيل المثال للحصر إياك نعبد وإياك نستعين، جملة الجملة عشان نشرح فيها عايزة سلسلة محاضرات. ابن القيم رحمه الله تعالى شرحها في 3 مجلدات، عمل كتاب سماه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، عشان يشرح بس إياك نعبد وإياك نستعين أخذ فيها 3 مجلدات جملة واحدة. لماذا نقول إياك؟ ولماذا قدمنا إياك على نعبد وإياك على نستعين؟ ولماذا قلنا إياك نعبد ولم أقل إياك أعبد وإياك أستعين؟ لماذا لم نفرد؟ ولماذا قدمنا إياك نعبد على إياك نستعين؟ بحور من العلم، بحور من العلم في جملة واحدة تسرح فيها ما شئت وتستخرج منها من قواعد التوحيد وأصول الأخلاق وأدب العبادة وأدب الخطاب وأدب التناجي وأدب التعلم وأدب العبودية، ألوان من الأداب ومن الأخلاق ومن العبادات ومن التوكل ومن اليقين حوتها آية واحدة واشرح فيها ما شئت. إياك نعبد وإياك نستعين. بل تعجب سياقات القرآن سياقات عجيبة اختلفت عن سياقات العرب جميعا. تجد الآية تتحدث عن موضوع وتحويل الآيات، وفي وسط الموضوع تأتيك آية ظاهرها ألا علاقة لها بما بعدها وما قبلها، وحقيقتها أن هذا مكانها وهذا موضعها. أقرب الأمر بأمثلة. هنجد في سورة البقرة في وسط آية الطلاق، الآيات تحدثنا عن الطلاق وعن المطلقات، وفي وسط آية الطلاق يقول تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذه الصيغة وهذه الجملة لم يرد بها الأمر بالصلاة في القرآن كله بهذه الصيغة أبدا. كل موضع القرآن يقيم الصلاة يقيم الصلاة يقيمون الصلاة إلا هذا الموضع قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. الله ده بيكلمنا على الزواج وعلى الوفاة وعلى العدة. إيه علاقة الآيتين دول بآيات الزواج والطلاق والعدة؟ الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى في الضلال يقول هذا الموضوع أوقفني وحيرني، لكن حقيقة السلف سبقوه وكتبوا فيه كتبوا. لماذا جاءت هذه الآيات بهذا السياق وبهذه الصيغة في وسط آيات الطلاق؟ لما ترجع لبلاغة القرآن تسأل أن هذه الآية لها ارتباط بكل آيات الطلاق آية آية، فما ذكر فيها من أحكام ومن شرائع ومن عقائد لا تقوم في حياة مسلم إلا بهذه الآية. ترتيب عجيب. في وسط آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم أياما معدودات شهر رمضان، الآية بعدها إيه؟ قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. لم تأتي آية إجابة الدعاء في القرآن كله بهذه الصيغة إلا في هذا الموضع. كل آية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلا هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورجعت الآيات مرة أخرى تحدثنا عن الصيام وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما علاقة هذه الآية بكل آيات الصيام ولماذا وجدت في وسط آيات الصيام؟ إيه علاقة الدعاء بالصيام؟ ده أبو العلاقة وجد العلاقة وخال العلاقة وعم العلاقة، ده صميم العلاقة بين كل آيات الصيام وآيات الدعاء. أنا بضرب أمثلة بس فقط وإلا فالشرح يحتاج منه وقت طويل. في سورة النحل تجد 20 آية تحدثك عن الرزق، وفي وسط آية الرزق يأتيك نصف آية يحدثك عن النسل. عن النسل قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ملكة أيمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون. وجاب الجزء ده قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، جزء من الآية. ثم عادت بقية الآية تحدثنا عن الرزق، قال: ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله وهم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا لا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما علاقة هذا الجزء من الآية المتعلق بالنسل بكل آيات الرزق؟ كل قضايا الرزق والشبهات التي تدور مدارها حول النسل، والآية ترد عليه. هذا القدر من الآية له ارتباط بالعشرين آية، آية 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 آية. فما وضع الرب آية في موضع ظاهره عدم الانسجام مع الموضوع إلا ومع البحث وجد أنها في صميم الموضوع، بل لها ارتباط شديد جدا 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 بالموضوع الذي زقت فيه. وده الشيء اللي يحير. القرآن كلام عربي ليس قصة كالقصص، ولذلك حتى العرب نفسهم لما أعياهم أسلوبه عمرهم ما نظموا كلامهم بهذا الأسلوب ولا بهذا النظم ولا بهذه السياقات، لدرجة لما حاروا قال: يا محمد، ما هذا الأسلوب الذي ما ألفناه؟ نود قصص، عايزين قصة وحكاية أو أحاديث. فنزل الله الآيات التي تتحدث عن قواعد التحديث، وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فلما طلبوا القصص نزل سورة يوسف وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص، ليس مجرد قص، لا أبدا أبدا أبدا، قل بما أوحينا إليك هذا القرآن. قصص الناس حكايات وروايات وكلها أحداث وقائع وأغلبها مكذوبة أو مؤلفة، لكن قصص القرآن مش قصة، لا. قال: بما أوحينا إليك هذا القرآن، بما أوحينا إليك. فحسن القصص ليس مجرد ذكر الأحداث كما هو الحال عند القصص عند البشر، أقصى ما عند البشر إن احنا نعمل حبكة للقصة ونعمل مقدمة ومؤخرة وموضوعات مثيرة عشان نجعل القارئ ينجذب للقصة ويتابعها، لا. كل هذا من أهون الأساليب في القرآن، الحبكة والمقدمة والمؤخرة والكلام ده، دي حاجات بسيطة جدا. لكن رب العباد لما يقول أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بين الرب أن قصص الرب غير قصص العباد. قصص العباد مجرد وقائع في قصة تحكى، لا، وقد يداخلها الكذب، بل أغلب القصص يخالطها الكذب. القرآن جاء بقصة حقيقية ما فيها معلومة واحدة كذبة، هذه واحدة، فجاءنا بالصدق، نمرة واحد. اثنين، جاءنا بوقائع ما علم بها الخلق في قصة سردت في كل كتب التاريخ. قصة سيدنا يوسف جاءت في الكتاب المقدس وذكرت بتفصيلات، كل التفصيلات التي ذكرت فيها لا مجال لمقارنتها بالقرآن. فأولا الوقائع التي ذكرت فيها أكاذيب جاء القرآن يصححها، فيها موضوعات وقعت ولم تذكر جاء القرآن يفصلها. يعني على سبيل المثال للحصر، بنو إسرائيل كذبوا على يعقوب واتهموه وطعنوا في دينه، جاء القرآن ليبرئه
في سورة يوسف. إخوة يوسف تأمر على يوسف لما ذكروا القصة في الكتاب المقدس ما أوردوا قصة المؤامرة ولا حكاها من كتاب التاريخ أحد. رب العباد فصلها بل بها صدر القصة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم إلى آخر قصة. كل هذه المؤامرة لم تحكى في كتاب القرآن حكاه. لذلك ختم السورة عند الختام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ذلك اللي انت سمعته ده من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أنت ما كنت حاضر هذه المؤامرة ولا سمعت بها ولا كتبت في كتب ولا حكاها قصص التاريخ ولا عرف أحد عنها شيئا، ولولا أن الله بينها واستخرجها من الغيب الذي يعلمه وغيره لا يعلمه ما تعلمناه لعرفناه. لذا كان حسن القصة ليس في مجرد قصة ولكن في أن ذاكرها هو الرب الذي يعلم منها ما لا نعلم ويفصل لنا فيها ما لا نعلم. هذا جانب. الجانب الثالث في القصة أن القصص القرآني لا يكتفي مجرد ذكر حدث. القصص العادية يقول لك إخوة يوسف ألقوا يوسف في البئر، طب وإيه اللي حصل؟ ماذا كان في ضميرهم في قلوبهم في صدورهم حين فعلوا ما فعلوا؟ وأي رد فعل وقع في قلب يوسف؟ من يعلم ما في صدور العباد أثناء وقوع الأحداث؟ هل في كاتب تاريخي واحد يعلم ما في صدور الناس حال وقوع أحداث مع الناس؟ يستحيل. القرآن يحكي لنا هذه التفصيلات، ماذا دار في نفوسهم وعلى أي شيء تآمروا وفيما كانوا يفكرون، شيء يحير. وما دار في قلب يوسف وما دار في قلب أبيه طوال أحداث القصة، حدث 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 حدث. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ لهم قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. اللي أسرها في نفسه من يعرفها؟ وغيرها بل حتى لم يحكي الوقع. يعلمنا الأدب، بل كيف نستخرج من كلام من يتحدث الصدق من الكذب؟ اللحن في القول. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتم باسمهم ولتعرفنهم في لحن القول. إخوة يوسف لما كذبوا في البداية وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا أباهم عشاء يبكون، انظر العبارة. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون قال يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. الكذاب يا إخواني حتى لو كذب على وقعة، الوقعة ليس لها جانب، لها جوانب. قد يتآمر على جانب يتفق عليه لكن يستحيل يتفق على كل الجوانب، لأن خيال الإنسان لا يأتي بكل الأحداث أو جانب الحادث قبل وقوعه. أممكن نتآمر ونتفق هنقول كذا في موضوع كذا هنقول كذا في موضوع كذا؟ طب انت لو سألت عن اي شيء يتعلق بالوقعة غير الذي تآمر عليه يقينا سيظهر كذبه. ولذلك ده دور القاضي لما يعني يستشهد شاهد يوقعه بالأحداث. واحد يقول له انا قتلت او ما قتلتش، نفى القتل. طيب الشاهد يقول انا شفت. طب شفت ازاي بقى؟ ممكن يبقى متفقين مع الشهود مع بعض وبياخدوا فلوس. يسأله لما ضربه كان مسك سكين ولا سطور؟ ممكن يتفقوا ان فلان قتل وتشهد انه قتل، ماشي. طيب لما هيتسأل عن تفصيلات كيف قتل؟ بسكين ولا سطور؟ يقينا الشهود ما لم يتفقوا عليه كل واحد يعطي إجابة مختلفة عن الثاني. طب والسكينة بحد ولا بحدين؟ ولما ضرب كان مسك السكينة والنصل جهة البنصر ولا جهة الإبهام؟ ليه؟ لأن لو جهة البنصر مش هيضرب من تحت لفوق، هيضرب من فوق لتحت، ولو جهة الإبهام هيضرب من فوق من تحت لفوق. طب ولو شاف بداية الجرح من تحت والسكينة قال إنها من فوق، يقينا الشهادة باطلة. فيه دقائق يا إخواني، ولذلك ده دور القاضي، يستنطق الشاهد حتى يصل الحقيقة. إخوة يوسف لأنهم كذبوا ما استطاع الكتمان. اللي بيكذب عارف إنه بيكذب، يقين عارف إنه بيكذب، فبيحاول يبرر الكذب فيقع في مزيد الكذب، وده اللي حصل. قال يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. لو سكت عند هذا الحد كان ممكن يصدق، لكن لأنه يعرف أنه كذابين قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لما يقول ولو كنا صادقين يبقوا صادقين، وده معنى ولا تعرفنه في الحين قبل. وما أنت مش هتأمن لنا ولا هتصدقنا أبدا. طب الكذاب إيه اللي يخليه يكتب إن من أمامه لا يصدق ما دام ذكر حقيقة؟ لكن اللي لم يذكر الحقيقة يقينا هيحاول مرارا وتكرارا يقنع من أمامه أن ما قاله حق، فمع ترداد الأدلة سيفضح نفسه. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هم إخوة يوسف لما أخذ أخوهم الثاني بنيامين كان موقفهم إيه؟ كبيرهم حسن موقفه، مرضيش يرجع، رفض يرجع من أساسه ولا قبل أبوه. قال كبيرهم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وخير حكيمين. ارجعوا قال لي أبيكم، روح أنتم، أنا مش هرجع ولا هفضح نفسه الدموي مرة ثانية. رفض الرجوع، وزي سيدنا يعقوب فقد يوسف، بعدين فقد بنيامين وابنه الكبير الثلاثة. وذلك انظر العبارة، عبارة سيدنا يعقوب كان بيطالب فيها بالثلاثة مش بواحد، ستأتي. ارجعوا إلى أبيكم فقول يا أبانا إن ابنك سرق، بكل حرف التوكيد، إن ابنك سرق، مش مندع عليه، إن ابنك، شوف الحقيقة واضح جدا، إن ابنك سرق، والأدلة هي وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ومزيد الأدلة واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ما قال وما أنت بمؤمن لنا ولكنا صادقين، لا ده محسومة ومقطوع بها لنا حقيقة. وصل المعنى؟ هم أصحاب الشهادة الأولى وهم أصحاب الشهادة الثانية. وذلك سيدنا يعقوب رد قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم إيه جميعا. فطلب الثلاثة الغيبين يوسف وبنيامين وأكبر أولاد كان اسمه ربين. إذا ندرك القرآن لما يسوق هذه السياقات يعلمنا قواعد كيف نستنبط من كلام المتحدث صدقه وكذبه، كيف نعرف من الشواهد صدق الشاهد وكذبه، وكل دي أداب وأحكام نتعلمها قضاء. ورب اللي بدأ يسوقها في قصة معروضة عادية جدا، لكن يستخرج لنا منها آداب وقواعد وأحكام، والكلام ده عز أن تجده في قصص الناس. كل دي معاني في القصص لا تتأتى إلا في الوحي، فما في صدور الناس لا يعلمه رب الناس. الحكم والدروس والعبر والنتائج والأداب والأخلاق كيف تستخرج من النص ومن القصة، هذا من كلام الوحي وليس من كلام غيره. أضف لهذا كله أن رب العباد لا يكتفي في قصة مجرد قصة، بل يذكر لنا حكمته ومشيئته ودوره وترتيبه وتدبيره وتقديره في كل موقع من أحداث. من يملك هذا كله من كتاب القصص والتاريخ؟ ها؟ ما حكمة الله؟ ما مشيئة الله؟ ما مراد الله؟ ما تدبير الله؟ كيف أدار الرب رحى الأحداث حادث حادث؟ كيف حرك من تحرك؟ كيف أقام من قام؟ كيف ثبت من تثبت؟ شيء يحير العقل في كل قصص القرآن، في كل قصص القرآن. نملك فأوجس في نفسه خيفة موسى. الحكمة إيه؟ قلنا لا تخف. يبقى إيه اللي دفع موسى خلاه واصل؟ ما أوحاه الله له الوحي ده غيب. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. من يعلم وحي الله لأم موسى؟ أحداث. لما حدث ما حدث مع نبي موسى والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا حزنا، رب العباد يحكي لنا ما دار في صدر أم موسى من أحداث. قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يبقى اللي ثبتها مين؟ قدر الله وترتيب الله وربط الله على قلبها. الكلام ده من يعلمه؟ الحكمة، الهدف، الثمرة من ده إيه؟ قال لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. تخيل لو لم يربط الرب على قلبها وصرخت وقالت ابن موسى، كان حيقتل موسى وتقتل معه. ربط الله على قلبها نجى الله به موسى ونجى أمه بل العائلة كلها، كان ممكن فرعون يبيدهم بالكامل. وصل المعنى؟ من الذي قدر؟ ولما يقول ونريد أن نمن، من الذي يريد؟ رب العباد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. بيذكر لنا كل الأحداث اللي لسه تقع وتقدير الله في كل ما يقع وتدبير الله لكل ما يقع. كل دي معاني بترد في قصص القرآن، ولولا تقدير الله ما عرفناها. بس استنى يوسف نفسه لما ألقي في البئر، إيه الحكمة من إلقاء نبي كريم ابن كريم ابن كريم في البئر؟ هل وقع هذا بغير مشيئة الله، بغير علم الله، بغير حكمة الله؟ الرب يذكر مشيئته ويذكر علمه ويذكر حكمته. يقول فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غابة الجب، مشيئة الله ليه؟ عشان يتضرع يوسف وتظهر منه علامات النبوة، وعندها تأتيه النبوة وهو في باطن البئر. ولذا يقول وأوحينا إليه. وأوحينا إليه فين؟ في باطن البئر. في باطن البئر لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فيأتيه الوحي وتأتيه الرسالة وتأتيه جبريل وهو في باطن البئر. لما خرج من البئر رب العباد يسوق كيف قدر له الخروج. يقول وجاءت سيارة، سمهم سيارة، ناس أغراب أجانب مروا ببئر بعيدة عن المدينة. إخوة يوسف كان عندهم بئر داخل المدينة، رفضوا أن يلقوا فيها يوسف، لأن لو ألقوه في البئر داخل المدينة أي واحد من أهل المدينة يستخرجه ويردوا لأبيه يعرفه. فألقوه في البئر بعيدة عن الشارع العام على الطريق الدائري خارج المدينة بره. ولذا قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة. إلى أن بين تعالى أنه بيع لمصر. لما بيع ليستعبد يصف الرب لنا مشيئته فيقول وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اللي اشتراه ده وزير الداخلية فوضعه تحت الاختبار، عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا. ينفع وما ينفعش، ممكن ينفع ولد ممكن يبقى عبد، هذه واردة هذه واردة. عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا. رب العباد يبين أن هذه اللحظة اللي دخل فيها يوسف بيت العزيز بنى الله له فيها مستقبله، فقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. مين اللي مكن؟ يوسف؟ أبدا. وكذلك مكنا ليوسف، الاستعباد تمكين، يتخيل هذا عاقل؟ واستعباد في بيت العزيز وزير الداخلية أسوأ شخصية في هذا التاريخ، بيت النبوة لا يصلح للنبوة، وبيت العزيز وزير الشرط رئيس الشرط يصلح للنبوة؟ من الذي رتب هذا ودبر هذا وأدار هذا وأدار هذا؟ تقديره وترتيبه في السياق تعجب. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم يرتب له إن العزيز يرتضيه ابن ويشتهيه ويحبه ومرأته تحبه حب جم، فيأت له بأحلى معلمين وأفضل المعلمين وأجمل المدارس وأحسن المدارس، فيعلم يوسف أجمل تعليم ما كان أبوه يملك الإنفاق عليه فيه ولا كان أبوه يستطيع تعليمه له، لكن رب العباد هيأ له عزيز مصر إنه عقيل وكان يشتهي أن يتبنى ولد، فوجد في يوسف سلوته فأنفق فيه كل ثروته. الفترة اللي مكث عند العزيز كانت أحلى فترة في تربية يوسف، من طفل 13 عام سجن وهو في الأربعينات، يعني مكث ما يقرب من كم 35 عام 37 عام في بيت العزيز. رب العباد يختمها بقوله ولما بلغ أشده، أي 40 عاما، بلغ أشده فين؟ في بيت العزيز. قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فبلغ كمال الحكمة وكمال العلم وبلغ كمال الإحسان في بيت العزيز. هذا يتصور عقل بشري؟ بيت النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم لا يصلح لبناء نبي، وبيت رئيس الشرطة يصلح لبناء نبي؟ ذلك تقدير العزيز العليم. ولذا سماه تمكين، الرب سماه تمكين. قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث، مش تعلم بس، لا ده من الحكمة التي تعلمها إن أصبح عنده ملكة وموهبة تأويل الرؤى في بيت العزيز. وده كان يعني الجانب اللي ميز فيه يوسف عن كل الأنبياء في التاريخ الإنساني كله. ولذا نص الآية وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، بس قال لا ولنعلمه، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. حياته كلها بعد ذلك بنيت على هذا الجانب. ألقي في السجن، بل القصة بدأت معه من أول ما كان طفل بالرؤية اللي رآها وقصها على أبوه، على أبي. ها يا أبتي إن رأيت 11 كوكبا. يدخل السجن فيعرف بهذا الجانب. المساجين ومسجون اللي فاضي ده بينام ساعات طويلة، الرؤى تكثر في السجن، فكل يشوف رؤية يجي قصصها بعدين يعني كل من رآه عاين هذا فيه. تخيل ان المساجين اللي معه في الزنزانة قالوا إن نراك محسنين، انت مش شخص عادي. فرأوا من احسانه ما حملهم جميعا على ائتمانه على ما رأوا من رؤى، يؤول لهم الرؤية. ها ثم يعطي إشارة كذا لمن ظن من تأويل الرؤى أنه ناجي، وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك. هات بس سيرة ده الملك، الملك ده رئيس وزير الداخلية اللي سجنه، والوزراء اللي معاه اللي سجنوه، أزواج النسوان النساء اللي عدنا، فأصبحت المؤامرة الوزارة كلها على يوسف، كيف أخرج الوزارة كلها ضده؟ الوحيد اللي في البلد لا يعلم بقصة يوسف الملك رئيس الدولة، كيف أصل إليه يوسف وهو في السجن؟ وغريب وليس له قريب ولا حبيب ولا أب يزوره ولا أخ يزوره ولا زوجة تزوره، ده جالس في السجن وحيد يا إخواني، ليس له أهل في مصر بكاملها، أهله في الشام. كيف يصل للملك وبراءته في يد الملك وإخراجه في يد الملك غيره؟ لا، الكل تأمر عليه كما نصت الآيات. ثم بدا لهم، لمن؟ لكل القادة السياسيين، الوزراء والأمراء، أزواج النسوان اللائي راودن يوسف. ثم بدا لهم، يعني ثم تفيد أطمع التراخي، يعني بعد اجتماعات ومؤتمرات ولقاءات وبرلمانات تجتمع ومجالس وزراء تجتمع، طب الحل ايه؟ ونسوانا لسه متمسكين يوسف، انطلقناهم، انطلقنا نساء فضيحة، وان سكتنا جريمة، طب نعمل ايه؟ وبعد عدة اجتماعات اتخذ القرار، طب نخفي يوسف عن نسائنا، نخفيه فين؟ في سجن لا يعلم به احد، واخفوه بالفعل، اخفوه في السجن، ومكث 7 سنين. رب العباد نجاه بالتأويل. الملك يرى رؤيا، يرى رؤيا، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. كل رد قالوا أضغاث أحلام، لأنهم ليس عندهم علم بالأحلام ولا بالتأويل ولا الفرق بين الرؤى والأحلام، والكل رد وجاهزين، كله بيفتي، وخاصة البطانة اللي حوالين الملك كله بينخع وبيفتي، كله نخع وكله أفتى. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طب إذا كنتم غير عالمين يا جهلة، دعوا العلم لمن يعلم، لكن تؤولوا وتنخعوا بجهالة كارثة. ويظهر أن دمار قديم في كل البطانة، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا أخواني الذي نجا كان ساق الملك، أول ما لقى الدولة كلها عاجزة عن تأويل رؤيا الملك قال أنا أنبئكم بتأويل، فأرسلون ادوني إذن أدخل السجن وبلغ يوسف التقى بي، أذن له بدخول السجن والتقى بيوسف وقص عليه الرؤيا وجاء بالتأويل للملك الذي لم يخطر بباله ولا ببال بشر، وإن في أزمة اقتصادية قاتلة طاحنة ستسود البلد، وحلها في الرؤية، الأزمة مذكورة في الرؤية وحلها في الرؤية. طب مين يملك الحل؟ من أوعى بالحل يوسف. طب الرجل مش هيحط وزير، كفأه بالإفراج بس. فجاءه الرسول يبشره بالخروج، فلما جاءه الرسول بيقول له إفراج، تخيل لو أي واحد فينا مسجون 7 سنين بدون تهمة ويجوا له إفراج، يجري جري على الباب. سيدنا يوسف أبى، فلما جاءه الرسول قال إلى ربك، عايز إيه يوسف؟ ماذا تريد؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله، اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن؟ ليه النساء خطا ايديهم؟ دليل عملي حي اهو، الايدين قطعت اماكن الجرح قائمه حتى بعد سنين. ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. طب ماذا تريد؟ عايز الملك يحاكم نساء الوزراء؟ لله دارك يوسف. لكن شوف امله في الله وصل لفين، لأعلى منازل الأمل، يطلب أن الملك يحاكم زوجات الوزراء، ده هم الحكومة، هم الدولة، هو الوزير، الوزير بيدير مراته، أليس كذلك؟ وإحنا أحياء في عصورنا نرى هذه المشاهد، بل يحضرني عبارة رئيس دولة روما بيسألوه من يحكم روما؟ قال ابني. قالوا كيف؟ قال أمه تحكمني وهو يحكم أمه، فهو حاكم البلد فعلا، أمه تحكمني. ولغاية النهاردة وزير ولا غفير ولا صغير ولا كبير، أول ما تيجي سيرة الحرمة يقول لك الحكومة الداخلية، مش كده ولا إيه؟ ها؟ تخيل نبي الله يوسف يؤمل أن يحاكم كل نساء الوزراء عند الملك، فيأبى الله إلا تحقيق أمله، والملك يجمع النسوة ويحاكم النسوة رغم أنف أزواجهن: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا، عبارة واحدة ما اختلفت بينهن: حاش لله ما علمنا عليه، لم يقلن سوء، لو سوء يبقى ما يتعلق بالفاحشة والزنا فقط، لا، من سوء أي لون من ألوان السوء، لا ما يتعلق بالنساء ولا غير النساء، ولا نظرة ولا كلمة ولا همسة ولا سوء أدب ولا سوء خلق قط. ما علمنا عليه من سوء. إنسان من أدانوه الكل يشهد بكماله، وأفضل الشهادة ما كانت من عدوه، لما يشهد لك عدوك هذه شهادة موثقة، فرغم العداوة شهد، شهادة المحب قد يجامل، لكن شهادة العدو شهادة لحق لا يملك فيه منازعة. قلنا: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، استبان الصبح، أنا راودته عن نفسه فاستع، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، مش صادق لا، ده إنه وإنه بكل المؤكدات لمن الصادقين. الملك لما رى هذا المشهد وإن حكومات البلد الحقيقية كلها تشهد ليوسف بهذا الكمال وبهذا الأدب وبهذا السمو، من في الدولة أأمن من يوسف؟ من في الأمة أفضل من يوسف؟ الملك بدل من طلع قرار إفراج، لا لا، طلع قرار استدعاء. قال الملك: ائتوني به، هاتوه هنا، هنا عند الملك، عند الملك. واتخذ قراره قبل أن يأتي يوسف، وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. ده ما حدش يجي ناحيته، ده هيقدم على كل الموجودين في البلد. الله أكبر، أستخلصه لنفسي بعد ما عاين من شهادة النساء وإقرار الوزراء واستبانته لحقيقة ما وقع مع يوسف. يبقى يوسف ده شخصية عادية ولا يستحق الاستخلاص؟ وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم، مش بكرة ولسه هندور عليك ولا نبحث عنك ولا نشوف تاريخك، لا لا لا، خلاص قضية منتهية، كل المعلومات وصلت وكل الحقائق بلغت، وساقها الرب دون أن يحضرها يوسف أو يكتب حتى سفي عن نفسه. واحد يتعين وزير من غير ما يقدم سفي، يا أخوانا قدمها غيره، مش وزير عاد، لا لا، ده خير في الوزارات. قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنت مؤتمن على أي وزارة تختارها وتمكن منها رغم أنف كل اللي حواليك. إنك اليوم مش مكين، على وزن فعيل، ها، صيغة مبالغة، يعني في قمة التمكين وفي قمة إقامتك في الحكم. إنك اليوم لدينا مكين أمين. فسيدنا يوسف طبعا الأمين أمين، حتى وإن خير في وزارة سامية جدا، وزارة السيادية الداخلية والخارجية والحربية، رفض كل ده، قال: اجعلني على خزائن الأرض، خليني في وزارة الخزانة أحل لك المشكلة الاقتصادية. وزير المالية والتموين الاثنين مع بعض. لكن الملك لشدة تعلقه بيوسف من قبل أن يراه وقراره باستخلاصه اتخذ قرار فوق هذا، فأبى إلا أن يعطيه مع وزارة المالية والتموين، الخزانة والتموين، أعطاه رئاسة الوزارة، فأصبح يوسف فوق كل الوزراء، ولا يقدم عليه أحد ولا يؤتمن على كل شيء في الدولة بشر غير يوسف. ولذا يعقب الرب فيقول: وكذلك مكة
مكنا ليوسف في الأرض مرة ثانية، لكن المرة دي إيه؟ أليتبوأ منها حيث يشاء. اللي عايز يعمله واللي عايز يتحرك فيه ما في حد يقول له أنت رايح فين. تختير هذا النظم وهذه السياقات من يملك سردها وبيانها غير الرب؟ أين طاقة البشرية في أساليبها وفي عرضها إذا قرن كلامها بالوحي؟ في مجال المقارنة أصلا؟ ولذلك قلت يا إخواني أخطر وجه من وجوه الإعجاز أعيى العرب النظم القرآني. العرب يكتبوا جمل وشعر ونثر ويكتبوا خطب، لما يذهلوا أن عبارات القرآن طعم ثاني ونظم ثاني ودقة وبلاغة وبديع وبيان وفصاحة، شيء يذهل العقل، شيء يذهل العقل. وفعلا ذهل، لقد سمعت منه اليوم عجبا. ده مش الوليد بن غرق كده بس، ده الجن العفاريت اللي جننوا بلد بحالها لما سمع القرآن قالوا هذه عبارة. قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ونص الحديث نفسه في نهايته قال وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته إلا أن قالوا، إلا أن قالوا، ما لهمش سكة تانية، ليس لهم طريق آخر، إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. شيء يذهل العقل يفوق طاقات الخلق. هذا وصف لنظم القرآن. لقد سمعت منه اليوم عجبا إن له لحلاوة، حلاوة النظم، السياقات، الموضوعات اللي بيطرحها، الدقائق اللي بيطرحها، العلوم اللي بيطرحها، شيء يحير العقل. كلام عربي إن تكلم في المواريث أعيا، إن تكلم في الحساب أعيا، إن تكلم في الأحكام أعيا، إن تكلم في الرقائق أعيا، إن تكلم في الغيبيات أعيا، شيء يحير. كل آية في بابها أعجزت في موضوعها، ودي تحتاج لتفصيل لأن هذه فتحت علينا مش باب، أبواب من الأعجاز. كل آية في بابها في موضوعها صارت معجزة في هذا الباب، ودي دقة النظم، وده اللي جعل هذا النظم حلاوة لا مثيل لها ولا وجود لها في كل كلام الناس. وذلك لما القرآن تحداهم، اللي احترم نفسه ما فكر اني هيجيب من فين زي القرآن. لكن لما واحد ظلوم جهول ممكن يدعي هذا، مسيلم الكذاب ادعى انه هيجيب قرآن زي القرآن، لكن تسمع كلامه هتقال ده من القرآن؟ يجي على نظم القرآن ويؤلف لك كلام، طبعا كلام واحد سفيه. إن ربنا يقول النبي إن أعطيتنا الكوثر فصلي لربك وانحر. الكوثر ده كان في الجنة، ونهر أحل أبيض من اللبن وأحلام العسل، وكيزانه كنجوم السماء. شيء تحدثنا عن علم وعن غيب، هو يقول له إن أعطيناك الكسرة فصلي لربك وانتشها. كسرة، كسرة الخبز، يا جعان يا مبطون، ده قرآن. يجي على وسم الزلات يقول لك والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا، فالطاحنات فالحاصدات حصدا، فالدارسات درسا، فالطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبزة. درجة أمل واحد من أهلي ومن تباعي قال والله إني لا أعلم أنك كذاب، إني لا أعلم الكذاب، لكن رسول من اليمامة خير من رسول من قريش. أعلم أنك كذاب ومجرم. من يتصور أن هذا كلام أصلا هناك وجه من قرن بين القرآن؟ يا إخواني كلام البشر كلام بشر، مهما علت قوته وبلاغته لا مجال أن يقرن بالقرآن. بل بيّن النبي هذا المعنى حين قال صلى الله عليه وسلم وأصدق القائلين فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى على أدناكم. أين الرب من أدنانا؟ وأين كلام الله من كلامنا؟ شيء يا إخواني له تأثير عجيب، بل هناك مؤثرات نحن لا نعلمها لكن والواقع يشهد بها. الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى يحكي قصة طريفة، يقول كنا في رحلة إلى أمريكا، وأثناء الطريق كنا في مركب ألحان صلاة الجمعة، فجمعنا المسلمين في المركب وصلينا الجمعة على ظهر السفينة، قالوا خطبت فيهم الجمعة. قالوا طيلة الخطبة امرأة إنجليزية تقف على سور المركب، وطيلة الخطبة لا توقف دمعها وبكاؤها. فلما فرغت جاءت تسألني سؤال عجيب، قالت يا شيخ في أثناء كلامك هناك عبارات كلما ذكرتها وجدت جسدي يقشعر وقلبي يرتجف ودمعي يسيل. الشيخ فطنت، قلت كلام لا تأثير له، قلت له يقينا الذي سمعتيه هذا وأثر هذا التأثير ليس بكلامي لكنه كلام الله الذي استشهدت به في كلامي. آيات القرآن لها وقع عجيب حتى مع من لا يفهم القرآن تعجب. يعني سافرت في بعض الدول التي لا ينطق فيها الناس العربية، يقرأ القرآن وتجد انفعال، والرجل منهم ينفعل ويبكي وتأثر بالآيات وهو لا يعرف من العربية كلمة واحدة، ويحفظ القرآن عن ظهر القلب ويعيش معاني القرآن وهو لا يعرف من لغة العرب ولسانهم كلمة واحدة. كيف صار لهذا الكتاب هذا الأثر العجيب في نفوس الناس؟ شيء يحير العقل، شيء يحير العقل. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. الطلاوة التنسيق بين الألوان، أنواع الكلام وموضوعات الكلام والتنسيق بينها والتنظيم بينها شيء يحير العقل في القرآن. ازاي رتبت الكلمات، ازاي نظمت الكلمات، ازاي انسجمت الكلمات مع بعضها، ممكن تكون كلمه موحشه في لسان العرب وغريبه في لسان العرب لكن القران يستعملها بطريقه يجعلها عذبه سلسه رغم ايحاشها عند كل اسئله العرب. شيء يحير، شيء يحير. اي والله يا اخواننا يعني في كلمات طويلة، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. كلمة أنلزمكموها دي جملة مش كلمة، عزيز من السمع العرب، لكن القرآن يستخدمها في السياق تجد لها نغم وتجد لها حلاوة وتجد عليها طلاوة، والسياق لا يستقيم بغيرها، لا يستقيم بغيرها. كيف أجمل جملة كاملة في كلمة واحدة؟ أنلزمكموها فعل وفعل مفعول.
ترجمتها جملة كاملة،
جملة كاملة هي كلمة واحدة لكن ترجمتها جملة. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وقس على هذا، يعني حتى الكلمات الموحشة في سياقات القرآن جاءت بنظم عجيب أذهب إيحاشها، بل جعل عليها من الطلاوة والحلاوة ما لا يستقيم المعنى بغيرها ولا يستقيم وقع وجرس الكلام بدونها. هنقول إيه أخوانا ولا إيه؟ يعني آسف الموضوع طال بنا والوقت انتهى، لكن موضوع النظم يحتاجه لمحاضرات وليس محاضرة. وما قل وكفى خير مما كثر وقل. أكتفي بهذا القدر حول نظم القرآن، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ولكم منفعنا، اللهم منفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة علما وفي القبر مؤنسا يوم القيامة شفيعا وإلى الصراط هذه وفي الجنة مرتقا ورفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا. اللهم أدبنا بأداب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم فرج الكرب عنا وعن إخواننا في بلاد العراق والشام وبرما ومصر وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين،
اللهم احقن دماء المسلمين وداو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهدانا وفك اسرانا. اللهم فك الحصار عن المحاصرين المسلمين. اللهم انهم جوعى فاطعمهم, حفاة فاحملهم, عرايا فاكسهم. اللهم انهم عزل فسلحهم. اللهم ارمي برمي الرمين منهم. اللهم كسر الرمين منهم. اللهم مكننا امة المسلمين من نصرة المظلومين المسلمين. اللهم ارفع الظلم عنهم. اللهم لا تمكن الباغين منهم. اللهم لا تجعل للمعتدين سبيلا عليهم. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم أمننا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلنا. اللهم أمن قطر وأهلها. اللهم أمنها كما أمنت عبادك المسلمين. اللهم احفظها وقيادتها بحفظك, واكلاها بعنايتك, واحرسها بعينك التي لا تنام. اللهم احفظها وسائر بلاد المسلمين, واجعلها سخاء رخاء برحمة منك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم, وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.